الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وهذا الحديث في إثبات علو الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية حين قالت: في السماء، وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يسأل عن الله عز وجل بكلمة أين، فيقال: أين الله؟ والجهمية وأتباع الجهمية يرون أن هذا، أن إثبات الأين لله عز وجل من الكفر، وأن من أخبر أن الله عز وجل في كذا وكذا، أن الله في السماء، أو قال: إن الله في السماء، أن هذا من الكفر بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام استدل بذلك على إيمان الجارية، وهم يستدلون بذلك على كفر الشخص والعياذ بالله، فيرون أنه لا يسأل عن الله عز وجل ويقال: أين الله؟ فإن هذا سؤال عن المكان، والله سبحانه وتعالى منزه عن المكان، وأن أين عندهم بمثابة متى. فإذا قال القائل: أين الله؟ هو شبيه عندهم بقول القائل: متى كان الله؟ وأن هذا كفر وذلك كفر، وظلوا بذلك ضلالا بعيدا. فإن الذي سأل هذا السؤال هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بربه، وكما قلنا سؤال استدل به على الإيمان، وهم يستدلون به على الكفر والعياذ بالله. ومذهب الجهمية كما هو معلوم، المتكلمون منهم يبالغون في جانب النفي، وأن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين العالم ولا عن يسار العالم ولا فوق العالم ولا أسفل منه ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا مذهب المتكلمين من الجهمية. وكما قال بعض أهل العلم: إن قيل لشخص: صف لنا العدم، لن يجد أحسن من وصف الجهمية لربهم. فهذا هو العدم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا يسار، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل. هذا هو حقيقة العدم، وهذا أحسن تعريف العدم، تعريف الجهمية أو وصف الجهمية لربهم سبحانه وتعالى، وأحسن تعريف العدم. والعباد منهم ذهبوا إلى أن الله عز وجل في كل مكان، كما يذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فعلى كل هذا مذهب الجهمية، والمكان لم يأتي الدليل بإثباته ولا بنفيه، فلا يثبت لعدم ورود الدليل بإثباته ولا ينفى لعدم ورود الدليل بنفيه، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. والطريق الصحيح في الألفاظ المجملة هو الاستفسار عن مراد المتكلم، فإن أراد حقا أثبت ذلك الحق وعبر عنه بالتعبير الشرعي الذي ليس فيه إجمال ولا لبس، وإن أراد باطلا رد عليه الباطل. هكذا القول في شأن الألفاظ المجملة، استفسر القائل عن مراده، فإن أراد حقا يقال هذا حق، والواجب أن تعبر عن الحق باللفظ الشرعي الذي ما فيه إجمال، وتترك الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. وإن أراد باطنا رد عليه باطنه. وهكذا القول في المكان، فإنه يراد به الشيء المخلوق ككون الإنسان في المسجد، هو في مكان مخلوق يحيط به، في مكان مخلوق يحيط به، فمثل هذا منفي عن الله عز وجل. فمن أراد المكان، فمن قال إن الله في مكان وأراد هذا المعنى، فيقال هذا المعنى باطل ولا يثبت لله عز وجل. وإن قال أريد بالمكان أن الله عز وجل فوق المخلوقات في مكان، أي في الفوقية في العلو، لا أن الله عز وجل داخل المخلوقات هو في مكان العلو في الفوقية والمخلوقات أسفل منه سبحانه وتعالى، ولا يحيط به شيء من خلقه، فيقال هذا المعنى صحيح وقد دلت عليه الأدلة المتكاثرة. لكن الأدلة جاءت بلفظ المكان ولا بلفظ العلو والفوقية؟ جاءت بلفظ العلو والفوقية، فيقال عبر عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح الشرعي، فأثبت العلو لله عز وجل، وقل إن الله عال على خلقه وأن الله مستوى على عرشه وهو القاهر فوق عباده، فعبر بالألفاظ الشرعية واترك الألفاظ المجملة. وأهل البدع يستعملون الألفاظ المجملة في أمور متعددة، بل هو من منهج سار عليه المبطلون، استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. فإن الباطل إن عبر عنه أهله بلفظه نفر الناس، إن عبر عن الباطل بلفظه فإن الناس ينفرون، فلهذا يستعملون الكلمة المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فإذا ما قبلتها القلوب فسروها بالتفسير الباطل ودعوا الناس إلى باطلهم. وهذا شأن جميع المبطلين، شأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، يستعملون في بدعهم وأهوائهم الألفاظ المجملة ولا يعبرون عن الباطل باسمه، كما هو معلوم من طريقة أهل البدع والأهواء. في هذه المسألة، في مسألة المكان وفي مسألة التحيز وفي مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق ويحتمل كما هو معنى المتكلم به الملفوظ به المتكلم به هو القرآن، ويحتمل أن يريد المتكلم صوت العبد في تلاوة القرآن، كلام مجمل يحتمل الحق والباطل. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت رسول الله: قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فمثل هذا السؤال يدل على الإيمان، اعتقها فإنها مؤمنة، أو مثل هذا الجواب عن هذا السؤال يدل على حصول الإيمان. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل كبار الصحابة مثل هذا السؤال، فإن هذا أمر مقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم فلا يسألهم عن أمر مقرر عندهم يعلمونه ويعتقدونه. لكن لما شك النبي عليه الصلاة والسلام في أمر هذه الجارية التي لا يعرفها سأل مثل هذا السؤال، في من يشك فيه؟ أما من هو عالم بذلك فلا يحتاج أن يسأل مثل هذا السؤال ممن علمت صحة عقيدته وسلامة عقيدته وهو معروف بذلك، فلا يحتاج أن يسأل مثل هذا السؤال، فإن هذا الشيء متقرر عنده. فليأتي إنسان إلى شخص عالم موحد لله عز وجل ويقول له: يا فلان، من تعبد؟ من ربك؟ يستقيم مثل هذا يقال لمن علمه بإيمانه وإسلامه وتوحيده لله عز وجل؟ أن يسأل مثل هذا السؤال، هو سؤال حق، لكن لمن يسأل عنه؟ نعم، ما يسأل عنه وهو متقرر لديه، معلوم مجزوم به. وإنما يحصل هذا في القبر من باب الابتلاء والامتحان، والله عز وجل يبتلي من يشاء من باب الابتلاء والامتحان، ويسدد الله عز وجل من شاء. في سؤال الملكين يثبت من شاء ويزل في ذلك من شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. لكن مثل هذا السؤال مثلا يوجه لمن شك في عقيدته في توحيده، فيقال له: من تعبد؟ تعبد الله عز وجل ولا تعبد ابن علوان الذي يشك في توحيده وفي عقيدته؟ فلهذا كما قلنا لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال كبار الصحابة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن سأل هذا الجاري لأن حالها مجهول. وفرق بين سؤال من جهل حاله ليتبين أمره، وبين سؤال من قد علم حاله وتبين أمره. والحديث فيه فوائد أخرى نقرأها في شرح الشارح رحمه الله. قال: قوله للجارية أين الله، إلى آخر هذا الحديث، رواه مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي وأخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث غص في حلوق الجهمية. وروى سبب ألفاظ متعددة، وفي بعض ألفاظه عن الحكم ابن معاوية السلمي قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا بني آدم آسف كما يأسفون، فسرقتها صكة، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فعظم ذلك علي. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، جئني بها. وهذا يدل على أن من صفع جاريته أو عبده ظلما أنه يفعل مثل هذا الفعل، يقوم بعتقه. وقد جاء في بعض الأحاديث: من لطم عبده فكفارته عتقه، وسواء كان بظاهر الكف أو بباطنه. وش ذهب ابن حزم؟ إذا كان ظاهر الكف لا تعتق، لأنه هذا صفع، والحديث ورد من لفظ اللطم، لابد أن يكون بباطن الكف، فإن كان بباطن الكف هنا يؤمر بالعتق، لأن هذا هو اللطم. وإن كان بظاهر الكف فلا يلزم أن يعتقل أن هذا صفع، والحديث جاء بلفظ اللفظ ولم يأتي بلفظ الصفع، وهذا من ظاهريته رحمة الله عليه، فإن المؤدى واحد سواء كان كذا أو كذا. قال: فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال حافظ الذهبي في كتاب العلوم: هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات. قال: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يروونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. قال: هذا الحديث فيه فوائد. أولا: في جواز السؤال عن الله بأين خلافا للمبتدعة. ثانيا: في جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان والنذور: فأشارت بأصبعها إلى السماء. وكل هذا عند الجهمية من الكفر. ثالثا: في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء، يعني على العرش، وقد تقدم الكلام، نعم سبق الكلام في ذلك، إما أن نتأول فيه بمعنى على أو نتأول السماء بمعنى العلو. رابعا: في الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. خامسا: فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان، الاعتقاء فإنها مؤمنة، فلا تعتق الرقاب الكافرة، لا في كفارة القتل ولا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار ولا في كفارة الجماع في نهار رمضان، فلا تعتق إلى الرقاب المؤمنة لقول اعتقها فإنها مؤمنة. قال: سادسا: في دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك. وقد سبق التنبيه على ذلك، وأنه هناك من أهل الكلام من يوجب النظر، وأن أول واجب على العباد هو النظر، أي التفكر في الكون لإثبات وجود الله عز وجل. ومنهم من يقول هناك واجب قبل النظر وهو القصد الذي في القلب، فأول واجب أن تقصد إلى النظر بقلبك ثم تنتقل إلى النظر بنظرك. فقالوا أول واجب هو القصد إلى النظر، والواجب الثاني هو الذي يلي ذلك والنظر. ومنهم من تفلسف وضل ضلالا بعيدا فقال هناك واجب متقدم على القصد وهو الشك. والشك يجب عليك أن تشك أولا بوجود الله عز وجل، وهذا واجب عندهم، أول واجب على العباد، عين الكفر والإلحاد هو أول واجب على العباد. تبدأ تشك بربك سبحانه وتعالى وبوجوده، ثم تنتقل للواجب الثاني وهو القصد، ثم تنتقل للواجب الثالث وهو النظر. وقد يصل إلى المطلوب قد لا يصل، بعد هذه الزندقة والكفر قد يصل إلى المطلوب وقد يضل ضلالا بعيدا. قال: خلاف للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة، فإن معرفة الله سبحانه فطرية، فطر الله عليها عباده كما في الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودان أو يمجسان أو ينصرانه الحديث. سابعا: فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق، مغروز في نفوسهم، وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفعوا أيديهم إلى السماء، وهذا الشيء يجده الإنسان في قلبه ويضطر إليه اضطرارا، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم مدعو في السماء، وقد تطابق أدلة العقل والنقل على إثباته. فعلى كل هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، حديث الجارية عين الله حديث عظيم، وهو شكا في حلوق الجهمية وأتباع الجهمية، فإنهم كما قلنا يرون أن هذا هو عين الكفر الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام عين الإيمان، هم يرونه عين الكفر والعياذ بالله. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف الشارح رحمه الله وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.